الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ولما ذكر الله تبارك وتعالى ما يتصل بالحقوق وإعطاء الأموال للأيتام وكذلك أيضا المهور للزوجات وكذلك المواريث لأصحابها من الذكور والإناث الصغار والكبار، أرشد إلى أيضا مكارم أخرى تدل على كمال هذه الشريعة وعلى رفعتها ومراعاتها، مكارم الأخلاق والمروءات ومشاعر الناس. فقال الله تبارك وتعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. هناك ذكر أصحاب الحقوق، اليتيم حينما يبلغ ويكون راشدا يدفع إليه ماله، وكذلك المرأة تعطى مهرها من غير مطل ولا أذية ولا منة، وكذلك أيضا هذه المواريث تعطى لأصحابها دون بخس أو تطفيف. هنا أرشد إلى إعطاء آخرين ممن لا حق لهم بهذه المواريث، يعني ليسوا من الوارثين. فقال الله عز وجل: وإذا حضر القسمة، يعني قسمة الميراث، أولو القربى، يعني أقارب الميت ممن لا يرثه، قرابات لا يرثون، يعني أنه حجبهم من هو أولى منهم بالميت، أو حضرها اليتامى، وقلنا بأنه من مات أبوه قبل البلوغ، والمساكين يعني الفقراء فارزقوهم منه، يعني أعطوهم شيئا من هذا المال غير محدد، وقولوا لهم قولا معروفا، يعني قولا لطيفا حسنا يطيب قلوبهم وخواطرهم، ليس فيه أذى أو تجريح أو شيء من خدش كرامة هؤلاء الناس. يؤخذ من هذه الآية من الفوائد: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. هنا هذا جاء بصيغة الشرط إذا، ومفهوم مخالفته، مفهوم الشرط من المفاهيم المعتبرة عند الأصوليين، مفهوم مخالفته أن هؤلاء إن لم يحضروا لم يعطوا، وإن شئت أن تقول أيضا من لم يحضر منهم لم يعطى، فليس له أن يقول مثلا حضر فلان فأعطيتموه وأنا ما أعطيتموني، لأن القضية منوطة هنا بالحضور، هم لا حق لهم أصلا، ولكن هذا من باب جبر خواطر هؤلاء الناس. ثم يؤخذ من هذه الآية أيضا: إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أعطوهم هذه أموال لمعينين وهم الورثة، ومع ذلك عند قسمة هذه المواريث يعطى لهؤلاء الذين حضروا، يعطون شيئا من هذا المال مما يتيسر، يعني إن كان الميراث كثيرا أعطوا شيئا يليق بهذه التركة، تركة بالمليارات ما يعطون على 10 ريالات وهم يرون المليارات تقسم، وإذا كان الميراث قليلا أعطوا شيئا يليق أيضا بذلك فارزقوهم منه. طيب إذا كان هذا المال يقسم لأصحابه من الوارثين، وقلنا في الليلة الماضية بأن التركة تنتقل انتقالا جبريا للورثة من غير رضاهم ولا تتوقف على قبولهم وإقرارهم وموافقتهم، بخلاف الهبة والهدية والعطية، قد يعطيك هذه الهدية وتقول أنا أعتذر من قبولها، فما تكون قد دخلت ملكك أصلا إلا إذا قبلتها. أما هنا فالميراث أصلا ينتقل بمجرد موت الميت، ينتقل إلى الوارثين. وإذا كان هذا المال لهؤلاء يعطى منه من حضر جبرا لخواطرهم، فالمال الذي لا يكون كذلك، يعني مال ليس لمعينين، هو مال تبرع ونحو ذلك، فهذا أولى أن يعطى منه من حضر جبرا لخاطرهم. وذلك أنه كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، بأنه يؤخذ من هذه الآية أن كل من له تطلع أو تشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان ينبغي أن يعطى منه ما تيسر، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، أرشد إلى هذا مع الخادم: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. هؤلاء العمال، هؤلاء من الطهاة الخدم ونحو ذلك من السائقين، يأتي ويحضر الوليمة ويرى هذه الموائد بصنوف الأطعمة، ثم يجلس ينتظر وهم يدخلون ويأكلون، ولربما يترك بهذه الصورة وهو واقف، ولربما في الشمس ويرى هذه النعم المبذولة ولا يقال له اجلس، بزعمهم من أجل ألا نفسده، يعني أنهم يفسدونه إذا أكرموه. للأسف هذه المفاهيم المقلوبة، أنه إذا أجلسوه معهم يجترئ عليهم، وأن ذلك يفسد عليهم انضباطه في عمله ونحو ذلك، يعني يشعر كأحدهم. فتجد السائق يجلس في الشمس في السيارة، ويدخل هذا على الغداء من بعد صلاة الظهر ويجلس إلى أذان العصر والسائق لا يأكل وجالس ينتظر، هذا لا يجوز. لو كان بهيمة فإنه لا يترك بهذه الطريقة، وإذا أكرم وأدخل يوضع في ملحق أو نحو ذلك، لا يدخل معهم في المجلس ولا يدخل معهم على الطعام ولا يجلس عليه، هذا غلط، وهذا من احتقار الناس والإنسان الكريم الأصيل الذي قد كمل المروءات وكمل الإنسانية والرجولية فضلا عن الدين والصلاح والخير. لا يمكن أن يقبل بمثل هذا، بل يجلس هذا معه، فإن لم يفعل أعطاه من هذا الطعام، لا سيما إذا كان هو الذي طبخه، هو الذي صنعه، هو الذي يصنع لك شيئا، يصنع لك عصيرا، يصنع لك طعاما، الخادمة هذه تصنع شيئا، تصنع طعاما أو نحو ذلك، فتجلس مع النساء وتأكل معهم، يقولون يستحون. هذا إذا ما كان هناك ترفع وكبر واحتقار لهؤلاء، لكن قد يقولون يعتذرون بأن هؤلاء يستحون، وإذا جلست لا تستريح ولا تأكل، فتجلس مع الخادمات وتأكل معهن أو لوحدها، فتجمع غربة إلى غربة. لكن إن كان ذلك صحيحا فعلى الأقل تعطى من الطعام من أوله وهو لازال في فوره وحرارته، ما يترك البقايا بعد ذلك، يقال مثل البهيمة، هذا ليس يرمى يعطى لها، هذا ما يليق ولا يصلح، وينبغي أن نتأدب بالأداب الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. قل لهؤلاء السائقين، لهؤلاء اجلسوا، اجلسوا حتى تجلسون أنتم أولا، هذا هو الصحيح، أن يجلسهم معه وأن يأكلوا معه من طعامه. كذلك أيضا ما تتشوف إليه النفوس، يعني كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا بدأ بواكير الثمر، يعني بداية الثمر، بداية مثلا الرطب أول ما يظهر، لربما لا يجنى من مجموع النخيل من البستان إلا حفنة قليلة، قليل من الرطب لربما بعدد أصابع اليد الواحدة التي بدأ فيها الصلاح تؤكل، فيجنى من هنا وهناك بضع تمرات أو من الرطب، ثم بعد ذلك كانوا يأتون بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بواكير الثمر من الرطب ومن غير الرطب، يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. لكن ماذا كان يصنع عليه الصلاة والسلام؟ هذا الرطب الآن أو هذا الثمر الجديد في أوله تتشوف إليه النفوس الكبار قبل الصغار، أليس كذلك؟ ولذلك بعض الأنواع الرديئة عندنا، الرديئة أول ما يظهر اللون وبدو الصلاح فيه أنواع رديئة، فتجد الناس يتطلعون إليه ويأكلونه ويتلذذون لأنه لا يوجد شيء من الرطب، ولهذا يقولون بأن أوله للأمير وأن آخره للحمير. آخره يعني أنه حينما تظهر الأنواع الجيدة لا يأكله الناس وإنما يعطى للبهائم، نوع معروف من الرطب يظهر في أول الرطب فتتشوف إليه النفوس. لكن إذا ظهرت الأنواع الأخرى المعروفة الجيدة من صنوف الرطب لا يأكل هذا أحد وإنما يعطى للبهائم. لاحظوا، ففي أوله له ذوق والنفوس تتطلع إليه، فماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان ينظر إلى أصغر وليد عنده فيعطيه ذلك. لماذا؟ لأن هذا الصغير يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه الأكثر تشوفا له وتطلعا لهذا الشيء، سيفرح ويظهر الفرح عليه فيعطيه. لاحظ، هذا الصغير حضر فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه إسعادا له ومن أجل إدخال السرور عليه ونحو ذلك، ورحمة بهؤلاء الضعفاء والصغار، فهذا الصغير هو الأضعف. فهذا يدل على الأخلاق العالية التي جاء بها الشرع، فنعطي من هذا المال لهؤلاء الوارثين، هو حق لهم، نعطي من حضر ممن تشوفت نفسه وتطلعت لهذا المال، فيكون ذلك يعني دافعا لنفوسهم. عندنا العامة يقولون لرد حوبته، يعني بمعنى أن النفس قد تطلعت وتهيأت وامتدت لهذا الشيء، وهذا أيضا على خطر أن يصاب الناس هؤلاء بالعين، فإذا أعطي منه كان ذلك ردا لنفسه، فيكون من مصلحتهم أيضا. وكذلك أيضا يعني إذا قلنا أن هذا المال للمعينين لملاك وهم الورثة، فما لم يكن كذلك من باب أولى. على سبيل المثال، هذه هدايا توزع بمناسبة من المناسبات، عيد، حفل تخريج لطلاب حافظين أو لدورة علمية من المتفوقين أو نحو هذا، أعطي هؤلاء الذين شاركوا وتفوقوا أو حفظوا، بقي اثنان أو ثلاثة ممن شارك ولم يحقق النتائج المطلوبة، لكنه حضر ويسمع هؤلاء من أولهم إلى آخرهم ينادى على أسمائهم وينوه بذكرهم ويعطون الجوائز والشهادات، وهو ينظر ويتطلع، ثم بعد ذلك يخرج من المكان، من المسجد أو من القاعة أو من المدرسة أو غير ذلك، قد طأطأ رأسه وحنى رقبته، ولربما عاد عليهم بالملامة والتنقص وأنهم قد أعطوا من هو أولى بالعطية منه. تعرف الإنصاف قليل، من اللي ينصف من نفسه؟ وأن هؤلاء هضموا حقه وأنهم لا يستحقون أصلا أن يرجع إليهم ثانية، ما شاء الله، وعند نفسه أنه هو الأفضل وهو الأكمل، ولو كان أفشل الناس وأضعف الناس، لكن هو عند نفسه. فلو أعطي من جملة هؤلاء الذين يعطون ولو شيئا يسيرا رمزيا، أعطي شهادة، ورقة، فلان على الحضور، أعطي هدية بسيطة ينادى باسمه، فيكون ذلك ردا لنفسه وجبرا لخاطره ومراعاة لمشاعره مع نفسه ومع زملائه، لأنه يرى أنهم قد فضلوا عليه، فكيف يلقاهم بعد ذلك؟ فهذا كما قال ابن القيم رحمه الله: واهن لقلب لا يفارق طيره الأغصان قائمة على الكثبان، فيظل يسجع فوقها ولغيره منها الثمار وكل قطف دهني. كما يقولون مع الفارق وليس التشبيه، هذا يقولون كلب الزرع ينظر للذاهب والجاي ولكنه لا ينتفع من هذا الزرع لأنه لا يأكل الثمر، يكون مثل بهذه المثابة. هذا غير صحيح، فلابد من مراعاة مشاعر الآخرين. هدايا توزع، أطعمة توزع، بمناسبة من المناسبات اذهب بهذا لفلان وهذا لفلان وهذه الحلوى لفلانة وهذا لفلان وهذا العطر لفلان وهذا لفلانة في العيد وعلى الجيران وعلى من حولهم. طيب وهذا اللي يذهب ويجيء ما حظه من هذا كله؟ يعطى. الناس الآن استغنوا ونحن ولله الحمد قد لا نشعر بقيمة هذه الأشياء، لكن إلى زمن قريب أدركه بعض من يحضر معنا هنا الآن، الجيل الذي أدرك ما قبل 50 سنة ونحو ذلك و60 سنة ونحو هذا، كان إذا أعطي شيئا من طعام أو تمر أو حلوى أو نحو ذلك لا يتمالك من الفرح. يعني إذا قيل أعطي آل فلان اذهب بهذا لآل فلان وهذا لك، هو الذي يوصله، هذا لك، هذه لها قيمة ولها وقع في نفسه لا يوصف، ويكون عنده من النشاط ومن الهمة والعزيمة وينسى التعب والحر والشمس في سبيل هذه العطية. والعطية ما هي؟ عطية أحيانا 4 قروش عملة القديمة، أو العطية أحيانا قطعة من الطعام المصنوع مما يكون من قبيل الحلا في ذلك الوقت، كليجة مثلا، هذه تعطيه يطير من الفرح، هذا خطر عليه أنه يدخل في العناية من شدة ما يجد ومن شدة. هذه أمور ما نجدها الآن لأن النعم فاضت، وأصبح اللي يتحدث أنه محتاج أو أنه ما عنده شيء أو أنه ليس كغيره يجد من هذا الشيء الكثير، بحيث أنه لا يعني ذلك له شيئا. على كل حال لاحظ هنا، وإذا حضر القسمة، قسمة الميراث، أولو القربى واليتامى والمساكين، قدم القرابة لأنهم أولى، وذلك صلة بالنسبة إليهم، فهم غير وارثين لكنهم أولى بهذا المال والميت والعطية من الآخرين. ثم ذكر اليتامى لأنهم صغار فقدوا آباءهم فقلوبهم منكسرة، فهم بحاجة إلى من يجبر هذه القلوب والنفوس، فذكرهم قبل المساكين، وهذا لا يكاد يذكر الأيتام والمساكين في القرآن إلا يقدم اليتامى. فالمسكين يستطيع أن يذهب ويعمل ويتسبب، رجل كبير، لكن هذا اليتيم هو ضعيف ويمكن أن يبتز ولا يستطيع أن يعمل، هو طفل، فأين يذهب؟ ثم هو يشعر أنه قد فقد سنده في هذه الحياة، فالأب يعني للصغير للطفل يعني كل شيء بعد الله عز وجل، فهو يعني أنه مصدر الحماية والقوة، فهو ركن يركن إليه وسند، فيحتاج إلى من يجبر كسره وقلبه. ثم ذكر المساكين بعد ذلك، فدل على أن الإحسان إلى القرابات أولى وأفضل من الإحسان إلى اليتامى، والإحسان إلى اليتامى أولى من الإحسان إلى الفقراء، وهذا نحتاج إليه في المفاضلات، فإن الصدقة تعظم بحسب أمور منها ما يتصل بمتعلقها، يعني تعطيها لمن، فهذه تعطيها لقريب وهذه تعطيها لبعيد مسكين، فأيهما أكمل وأفضل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت جارية لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، وهو مخرج في الصحيحين، لو أعطيتها أخوالك، لاحظ هي اعتقتها لله، قال لو أعطيتها أخوالك، فهذا أمر قد نغفل عنه. والله تبارك وتعالى يقول فارزقوهم منه، هنا لم يحدد، يعني لم يحدد المقدار، فهذا يرجع إلى حال المال وحال المعطي من جهة الكرم، وكذلك أيضا كثرة المال وقلته. فارزقوهم منه، وما قال فارزقوهم فيه، في اليتامى قال ارزقوهم فيها، قلنا هذا يدل على ماذا؟ على الاتجار بأموال اليتامى هناك في الآية السابقة، أنك تتجر فيها وتعطيهم من الأرباح، فهذه الأموال باقية ارزقوهم فيها، وهنا فارزقوهم منه، من نفس المال قبل القسمة، يعني من أصل المال الميراث قبل أن يقسم، وهذا ظاهر، فهذا المال سيقسم أمامهم، فيعطون من أصله، فيدخل النقص على جميع الأنصباء الوارثين. وقولوا لهم قولا معروفا. لاحظ عظمة هذه الشريعة، جمع لهم بين الإحسانين، الإحسان بالمال، الإحسان المادي، والإحسان بالقول. وكما سبق في آيات البقرة، آيات الإنفاق، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالعطية إحسان، هبة، هدية، صدقة، هذا إحسان. فإذا دخل عليه أو لحقه المن والأذى أبطله وأفسده وتحول إلى إساءة. فهنا جمع لهم بين الأمرين، يعني ما يقول لهم خذوا ومن أجل أنكم حضرتوا وأنا لا أدري من الذي أخبركم ولا من الذي دعاكم وما الذي جاء بكم هنا وما الذي سمح لكم أصلا بالدخول، هذا أذى، أذى ما يليق، تجرح مشاعرهم. لكن أعطهم وقل أنتم مجيئكم شرفنا وأسعدنا وجئتم في الوقت المناسب وحياكم الله وهذه ساعة طيبة ومباركة. قل لهم هذا الكلام، استبدل بالكلمات الشديدة الصعبة القاسية التي تؤذي وتجرح، سواء كانت لأهلك، لأولادك، لقرباتك، لإخوانك، لزوجتك، استبدل بكلمة أخرى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. لا تتخير العبارة الأسوأ، لا، اختر العبارة التي هي أحسن وادفع بها، ادفع بالتي هي أحسن. هذا مع الذي بينك وبينه عداوة، فكيف بغيره ممن له حق ولربما يكون قريبا ونحو ذلك. فهذا على كل حال يكون أيضا من قبيل التسلية لهؤلاء، يعني مثلا القرابات يشعرون، يقول لو ما كان له هذا الولد كنت أنا سأرث هذه الملايين. يقال له كلام طيب يطيب قلبه يطيب خاطره مع هذه العطية التي أعطي. وهذا عموما سواء كان بهذه المناسبة العطية أو كان بغيرها من صدقة أو هدية أو هبة أو نحو ذلك. يعطيه عيدية مثلا ويتكلم بكلمة تؤذي وتجرح، يعطيه صدقة يطرق الباب ويعطيه الصدقة ثم يتبعها بكلمات، هذا ما هو وقته، أنت ما تأتي إلا في نحر الظهيرة، الناس في راحة، وإذا تحينت راحة الناس أتيتهم لا عاد تأتي. وكلمات تؤذي، كون الإنسان يقول كلاما طيبا أولى من أنه يقول كلاما يؤذي ويجرح ويعطي. لا تعطي، لكن تكلم الكلام الطيب، الكلام الحسن، كلام الذي يجبر النفوس. وهكذا فيما يتعلق بالهبات ونحو ذلك، وقد يكون ذلك بعد مدة. ولهذا قال الله عز وجل في سورة البقرة ثم لا يتبعون، ثم تدل على التراخي، لأنه قد يمن عليه بعد سنة، بعد 10 سنوات، بعد 50 سنة، قد يموت ذاك الإنسان فيذكر أولاده ويقول تدرون أن أباكم هذا لولا وقوفي معه لم يذهب ولم يجي ولم يحصل شيء من هذه التجارات، وكان مفلسا يحمل دينا، وكان لا يستطيع أن ينفق على نفسه ولا على أحد ولا وأنا الذي وقفت معه وأعطيته، وأنا الذي ساندته، وأنا الذي فعلت وبذلت وإلى آخره، حتى صار رقما صعبا واسما شهيرا في السوق. ويتحدث مع أولاده بهذا، فلان ترى ما طلع إلا بوقوفي معه، هذا يؤذي ولا يجوز، وهذا من الأذى، وهو من المن إذا وجه به. يعني إذا قيل لهم له أو لولده أو لأحفاده أو نحو ذلك، أعطيت لله عز وجل، انسى الموضوع. وإذا أحد اكتشف شيئا من هذا وقال لك ذلك ولربما استطعمك الكلام أو نحو ذلك، فأعرض عن هذا وقل الله عز وجل هو الرزاق وهو الذي رزق هؤلاء الناس وهو الذي أعطاهم. تقول نعم هذه لها حكاية يبغى لها الشاهد، إن شاء الله نجلس وأعطيكم بعدين الأخبار بالتفصيل وكيف هؤلاء إيش كانوا والآن، وترى ما منهم واحد يرفع السماعة ويتصل ويسلم لا بالعيد ولا بغير العيد، تعطيتهم عشان يتصلون عليك ويشكرونك كل عيد وتعبدهم لك وتسترق هؤلاء الناس اللي أحسنت إليهم كل مرة. كان بعض السلف لا يذهب يحيي هذا الشخص الذي أعطاه أحسن إليه خشية أن يكون ذلك تذكيرا له العطية والإحسان، فكيف بالذي ينتظر منهم ويقول هؤلاء ما أحد منهم يرفع السماعة، هؤلاء لا يقدرون المعروف، هذا لا يليق. ونسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين الراشدين المحسنين الأبرار، وأن يغفر لنا ولوالدينا والإخوان المسلمين. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.